السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شخصيات أبنائنا وبناتنا أيها الإخوة والأخوات كثير من الأمور لا تنضج إلا مع الزمن وإلا مع مرور الأيام، ونحن دائما نحاول أن نكبر الأولاد وأن ننضجهم بسرعة عالية، لكن علينا أن ندرك أن في شخصيات الأطفال أمورا تحتاج إلى وقت. فالطفل مثلا لا يفرق بين الحقيقة والخيال إلا إذا تجاوز السادسة تقريبا، وبالتالي فإنك تجده وهو في سن الرابعة يسرد لك كثيرا من القصص والحكايات التي لم تقع، بمجرد أنه يتخيل الشيء يتحدث عنه وكأنه واقع، لأنه لا يعرف أن الإنسان حتى يكون صادقا فينبغي أن يتكلم بكلام حصل فعلا في الواقع. ولو نظرنا في تصرفات كثير من المراهقين نجد أنهم إلى جانب الذكاء وإلى جانب التقدم في الدراسة يتصرفون تصرفات الأطفال، ويغضبون منا إذا لم نعاملهم على أنهم رجال. لكن علينا أن نكون مطمئنين أن كثيرا من هذه الأمور سوف، وكثير من العادات أيضا والنواقص في تصرفات الأطفال سوف يزول مع الأيام. الوعي بهذا الموضوع يجعلنا ندرك القضايا الخطيرة التي يمكن أن تستمر والتي تحتاج إلى علاج، وندرك أيضا الأمور التي تزول مع الأيام وتنتهي مع الأيام. هذا الزمان الذي نعيش فيه أيها الإخوة والأخوات زمان صعب وزمان قاس، كثير المتطلبات، كثير المغريات، وبالتالي فإن الأولاد يحتاجون إلى إعداد مختلف عن الإعداد الذي تعرضنا له لما كنا صغارا. أساس هذا الإعداد يقوم على ترسيخ معاني الجدية، أن يأخذ الأبناء كلامنا بجدية وكلام الأساتذة بجدية، ويتعاملوا مع الأمور بجدية. فهذا الزمان هو زمان الجد وزمان الاجتهاد. أيضا شيء آخر ومهم أساسي يحتاجه الأبناء وهو التعلم الجيد، أن يدرس الطفل في روضة جيدة، في مدرسة جيدة، في جامعة جيدة رفيعة المستوى. هذا الآن في هذا الزمان من الأولويات. وقد سمعت مرة من واحد من كبار رجالات الإدارة يقول التعليم المهني والتعليم النظري هو مفتاح التقدم، إن كان لديك تعليم جيد فأبشر بتقدم عظيم، وإن لم يكن لديك تعليم جيد فاعلم أن الجهود الأخرى التي ستبذل ستضيع سدى، وأنا موافق تماما على هذا الكلام. ومن هنا فحين يولد للأسرة طفل أنا أقترح أن نأخذ جزءا من الدخل في حدود 2-5% من ذلك الدخل أو من مصروف الأسرة الشهري، يؤخذ هذا ويوضع في صندوق خاص في حساب في أحد البنوك من أجل الإنفاق على هذا الطفل لما يحتاج إلى المدرسة. وبعض الأسر فعلا تفعل هذا وقد علمت أبنائها تعليما عاليا وتعليما ممتازا. التعليم الضعيف يجعل الأولاد يشعرون باليأس ويشعرون بالقنوط ويشعرون بشيء من احتقار الذات، لأنهم يحسون بأن الأيام تمضي والأعمار تمضي والفرص تمضي، وينالون شهادات ورقية لا قيمة لها في مجال العمل ولا قيمة لها في سوق العمل. ولذلك قال أحدهم بين فرحة التخرج وبؤس البحث عن عمل هناك يعني ليلة واحدة، تفرح ليلة التخرج من الجامعة وفي اليوم الثاني يبحث هذا الشاب الذي درس في جامعة ضعيفة يبحث عن عمل فلا يجد، وهناك شباب الآن مضى على الواحد منهم 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات لم يحصل عملا بناء على شهادته. والسبب هو الجامعة الضعيفة التي درس فيها، على حين أن الذين يدرسون في جامعات جيدة هؤلاء تتعاقد معهم بعض الشركات وهم طلاب في الجامعة. بل أكثر من هذا، الجامعات التي يدرس فيها طلاب ممتازون يعرض أحيانا على بعض الطلاب أن تنفق الشركة أقساط، تدفع الشركة أقساط الجامعة لهؤلاء الطلاب المجتهدين على أن تخصم من رواتبهم حين يتوظفون عندها بعد التخرج. ولهذا فمسألة أن نكون كرماء وأسخياء وأن نكون واعين جدا في تعليم الأبناء، هذه من القضايا المهمة للغاية. نقطة مهمة أيضا أود أن أنبه إليها، وهي أن التحديات التي تواجهها الأسر مثل التحديات التي تواجهها الأمم، هي دائما تحديات داخلية. كثير من الأسر يقولون والله نحن لم نستطع أن نربي أبنائنا بسبب تدخل الجد، أو بسبب الجيران السوء، أو بسبب كذا، أو بسبب كذا. هذا الكلام كله علل غير صحيحة. التحديات التي تواجه الأسر هي تحديات داخلية محورها الأب والأم. حين تسوء العلاقة بين الأب والأم، أو حين لا يقوم الأب بواجبها، أو لا تقوم الأم بواجبها، فحينئذ يمكن أن يتدخل الآخرون ويمكن أن يفسد كل شيء. التحديات الداخلية هي التحديات الحقيقية، والله سبحانه وتعالى قال لنا ذلك في كتابه العزيز: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. التحديات الداخلية هي الأساس، ويجب أن نقوم أوضاعنا الأسرية على أساس هذه الرؤية. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.